الله وصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا مثل هذه الاجتماعات التي نتدارس فيها الوحي وما جاء عن علماء سلف هذه الأمة مما فهموه من الكتاب والسنة وتناقلوه برواية عن رواية. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله إلى أمة كانت متناحرة تعبد الأصنام، يأكل القوي وضعيف، فأرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الناس وأنذرهم وحذرهم وبشرهم بأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وكان ينزل عليه جبريل بالقرآن وينزل عليه بالوحي، فقد مر. أما القرآن فحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له وتناقلوه، وأما السنة فقد هيأ الله سبحانه وتعالى من يحفظها وينافع ويكافع عنها. ومرت السنة بمراحل، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إلى نهاية القرن الرابع، القسم الآخر، وهذا القسم الأول يسمى عصر الرواية، القسم الثاني وهو من بداية القرن الخامس إلى عصرنا هذا، وهذا ليس فيه رواية. إنما شرحا تعليما وكتابة واختصارا تهذيبا وما إلى ذلك مما من الاهتمام الذي اهتم به العلماء هذه القرون من بداية القرن الخامس إلى عصرنا هذا. وأما القسم الأول فيقسم إلى قسمين أيضا، وهو القرن الأول عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة كما جاء: لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب فليمحوه. وهذا في بداية الأمر خوفا من أن يختلط بالقرآن، فكانوا يعتمدون على الحفظ. وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم سهلت لهم ذلك، فكان إذا تكلم أعاد ثلاثة، فكان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة. ليست دائما وإنما من فترة إلى فترة، وكانت العرب تحفظ للسماع الأول. ورخص بعد ذلك في الكتابة، ما جاء في فتح مكة عندما خطب صلى الله عليه وسلم، وقام رجل من آل اليمن قال: يا رسول الله اكتب لي. فقال: اكتبوا لأبي شهر. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يهود: تكتب كل شيء وهو بشر؟ قال: فأحجمت. فرأني الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب، فأخبرته فقال: اكتب، والله ما يخرج منه إلا أحد. كذلك ما أخرجه أيضا الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب. فقيل أن هذه الأحاديث ناسخة لأحاديث الكتابة، وقد أحجم الصحابة عن الكتابة، لكن كانت هناك صحف كصحيفة علي بن أبي طالب وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص وصحيفة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم واستمر الوضع على هذا، يتناقلون ويحدثون الناس ويكتبون صحفا كصحيفة معمر، صحيفة الزهري، محمد بن مسلم، لكن صحف الزهري ذهبت واهتم به تلامذته كالإمام مالك ومعمر بن راشد، حتى على رأس القرن الأول على نهايته، وكان من عمر بن عبد العزيز إلى أن كتب إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال: انظر واكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فجمع وجمع غيره، وهذا في بداية القرن الأول على رأسه، لأنه تولى الخلافة سنة 98 وتوفي سنة 101 على رأسه. ثم بعد ذلك في القرن الثاني بدأت الكتابات ودونت وانتشرت واشتهرت، اشتهر عصر التدوين في القرن الثالث الذي عاش فيه أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وخفت الرواية في القرن الرابع الذي فيه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وأما القرن الخامس فانتهت عصر الرواية بانتهاء القرن الرابع، وما بعده إلا شرح وتعليم وتهذيب. وكانت الكتابات في القرن الثاني جمعوا بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين كما فعل الإمام مالك في موطئه، وكذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه جمعوا جمعا ولم يتحروا الصحيح، وإن كان أتقنهم الإمام مالك لأنه انتقى رحمه الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ولد سنة 196 194 بعد صلاة الجمعة، ونشأ في القرن الثاني، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بردزبة الجعفي، وبردزبة بالفارسية يعني مزارع أو الزارع، ومولاهم الجعفي لأن جده أسلم على يد الجعفيين فقيل الجعفي مولاهم. وكان أبوه من العلماء المشهورين، ممن سمع وكيع حماد بن زيد، وقالوا بأنه صافح عبد الله بن المبارك، يعني صافحه يعني شاركه بمشايخه. وتوفي ابنه محمد صغيرا، لكنه كان صاحب ثروة، صاحب مال، خلفه لابنه، فحرصت عليه أمه وربته، وحفظ القرآن صغيرا، وكان في الكتاب، قال: وقد أولعت بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: كم عمرك؟ قال: 10 سنين. وبعد أن تخرج من الكتاتيب كان يختلف على شيخه الداخل وغيره، فقال ذات يوم شيخه الداخل سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال له، فرد عليه، قال: فانتهره الداخلي فقال له: إن كان لك أصول فارجع إلى أصولك. قال له أبو الزبير: لم يروي عن إبراهيم. فقال له: إن كان لك أصول فارجع إلى أصولك. قال: فقام فدخل ثم خرج، قال: كيف هو يا غلام؟ قال: الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم. قال: فأصلحه من كتابه، وقال: هو كذلك، أن أقر له. فقيل له: كم عمرك؟ قال: 11 سنة. وإنما بلغ 16 انتقل، رحل مع أمي وأخ له اسمه أحمد كان أكبر منه، رحل إلى الحج، وهذه أول رحلة يخرجها. وبعد أن قضى المناسك بقي في مكة، ورجعت أمه وأخوه، وكان يتنقل بين مكة والمدينة، وأخذ من شيوخها، وألف كتبا ومنها التاريخ، وهو في المدينة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يتجاوز 16. وقيل أنه بدأ بالصحيح وهو في المدينة، ثم رحل كما يرحل طلاب العلم المجتهدين، ليس كحالنا نعجز في السير 3 كيلو 4 كيلو 10 20 50، وبوسائل مرفهة، لكنه التخاذل والاقتناء بالدنيا والتنعم بها وعدم الهم في تعلم العلم، فكانوا رحمهم الله تعالى يرتحلون مشيا وعلى الدوام الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة، يرحل إلى شيخ وقد لا يجده، يجده مات أو معلولا أو موقوفا عن التحديث، كما كانت في رحلتي في رحلة البخاري إلى الإمام أحمد بالكوفة، عندما أوقف وصل الكوفة فإذا هو موقوف عن التحديث. وقد استمع من الإمام أحمد لكنه ما حدث عنه كثيرا، لأنه قابل شيوخ الإمام أحمد فحدث عنه، وعندما وصل إلى الكوفة وكان الإمام أحمد موقوفا حدث عن قرينه علي بن المدين، وارتحل شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في طلب الحديث، وقيل كما أخرج الإمام اللكائي في أصول اعتقاد أهل السنة في باب الكرامات أنه عمي صغيرا، كانت أمه تدعي ليلا ونهارا، وقيل أنها رأت إبراهيم عليه السلام وقالت وقال لها قد رد الله بصر ابنك فأصبح مبصرا، لكن الرؤى لا اعتماد عليها، الرؤى ليس عليها اعتماد، فاجتهد رحمه الله تعالى وألف كتابه الصحيح. واسمه الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ولهذا أطلقوا عليه صحيح البخاري. وقد اهتم بأحاديثه فهو من أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قطع الأحاديث فيه وأورد فيه المعلقات، والمعلقات يوردها في التراجم لأنه يترجم، يقول باب كذا ثم يورد آية قرآنية أو كلاما من عندي أو حديث أو قول بعض الصحابة والسلف حتى يبين تلك الترجمة، ثم يورد بعد ذلك الأحاديث. وسنقرأ ذلك الكتاب وهو كتاب مبارك اهتم العلماء به إقراء وشرحا تعليما اختصارا، من اختصر الزبيدي في كتابه تجريد الصحيح، وهو من أصح الكتب، وله أسانيد فيه عالية ثلاثيات، شيخه وشيخ الشيخ والصحابي. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 256 هجري، وهذا القرن الثالث والذي عاش فيه أصحاب الكتب الستة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ويسر لنا الوقت الذي نتدارس فيه هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب من قام على الإتيان بالإذن من المسؤولين، ونسأل الله أن يوفق المسؤولين على فتح دروس مثل تلك الدروس التي يقرأ فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدارسونه بينهم. ولهذا عمر بن عبد العزيز عندما كتب أنهم يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولتفشوا العلم ولتجلسوا تعلموا الناس فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. إذا كان العلم سرا يذهب، إذا كان العلم في الزوايا في الخبايا وفي الخرجات وفي الصحاري والقفار يذهب، والعلم الحق الذي يبقى هو الذي يتنور به الناس في المساجد، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، فلا يذهب العلم حتى يكون سرا. ولهذا قالهم ولتفشوا العلم، لأنه قال خفت دروس العلم خفت دروسي وذهاب العلماء، ولتفشوا العلم يعني توضحه للناس، لأنه لا يذهب العلم حتى يكون سرا. لما يكون سر إذا أراد أن يتحدث قال لا أحد يسجل، ما أذنت لأحد، أو كانوا في زاوية من الزوايا، هؤلاء هم أهل البدع وأهل الضلال، أو خرجوا به إلى الصحاري يتعلمون، أو خرجوا يدربون الطلاب على السهر وعلى اللعب بحجة الترفيه، إن لم يكن لهم في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تربية فمن أين يأتون بها؟ من كتب أهل الأفكار الضالة. نسأل الله أن ييسر لنا الوقت وأن يهيئ لنا الطاعة وأن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يثيب كل من قام على هذا الدرس من بداية الفكرة إلى تحقيقه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يكفي يا شيخ، جزاك الله خير.